بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. درسنا في هذه الليلة كما أشار الشيخ في مقدمته هو الوقوف مع قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ودرس هذه الليلة هو استكمال لدرس الشهر الماضي، لأن الشهر الماضي ركز الدرس على الوقوف مع قوله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، لأنه ينبغي أن تتضافر الأمة لرفع هذا الخوف، هذه الهزيمة من خلال الواقع الذي نعيشه، لأن أمة الإيمان والإسلام والتوحيد هي أمة القوة والشجاعة والوحدة والشكيمة والعزيمة والإيمان والصبر والثبات، فلا تخاف من غير ربها ولا تخاف إلا من ذنوبها، فتتوب وترجع. ودرسنا هذه الليلة أيضا لمعالجة إشكالية، وهي نوع من الغرور يصيب بعض الناس فيظن أنه والله عز وجل هداه واختار، أنه هو الذي فعل وهو الذي يصنع وهو الذي آمن، فقد يمن بإيمانه وقد يمن بدعوته وقد يمن بانتسابه لبلد من البلدان. نقف مع هذه الآيات ونعقب على بعض القضايا المتعلقة بها. فقد جاءت هذه الآيات في سياق ما تلاه الإمام في صلاة العشاء في أواخر سورة الحجرات، التي يقول الله عز وجل فيها في الآية 14 من السورة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نزلت هذه الآيات في بعض الأعراب الذين أسلموا في زمن متأخر بعد فتح مكة، فنحن نعلم أن كثيرا من قبائل العرب كانت تتأنى وتنتظر في استجابتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي يجري بين هذا الرجل وبين قومه، وما الذي سينتهي فيه الخلاف؟ وكان تاريخا جهاديا عظيما، سرايا وغزوات، وانتهت بأن فتح الله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وجاء بعد ذلك عام الوفود، قبائل تفد إلى رسول الله وفد إثر وفد، يعلن إسلامه ويلقي خطبة أو قصيدة أو غير ذلك، ويسأل عن شيء من أحكام دينه، ثم يرجعون إلى بلادهم مسلمين مقيمين لما تعلموه من مبادئ دين الإسلام، وعلى رأسه توحيد الله عز وجل. فكان هناك بعض الأعراب نظروا التاريخ، تاريخ الرسول وتاريخ الصحابة، فجاءوا من بلاد بعيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، نحن المؤمنون، نحن آمنا بك، نحن صدقناك. يا رسول الله، نحن آمنا بك ولم نقاتلك، نحن أفضل من غيرنا. روى النسائي في السنن الكبرى، في قسم التفسير من السنن الكبرى، عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآية: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. خلاصة دعاوى هؤلاء الأعراب الذين أسلموا متأخرين قامت على أمرين: الأمر الأول دعوى الوصول إلى مرتبة الإيمان، نحن مؤمنون، أتينا وبلغنا هذه المنزلة العظيمة التي هي منزلة الإيمان. فجاء الرد من الله عز وجل بقوله: لا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم تبلغوا مرتبة الإيمان ولم تصلوا إليها، لكن أنتم قريبون منها إن استقمتم وسرتم في طريق الإيمان. ومن هنا قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما تستخدم للشيء الذي لم يقع لكنه قريب الوقوع. لما تغيب الشمس، يعني هل غابت الشمس؟ لو كانت في كبد السماء لا يقول لما تغيب، لكن لما تكون عند الغروب يقول لك: لم تغب ولما تغب، يعني قرب غيابها. وهكذا في الإيمان. فهؤلاء وقد أسلموا متأخرين أرادوا أن يفضلوا أنفسهم على السابقين، مدعين أن هؤلاء السابقين ما أسلموا إلا بعد أمور وأمور، لكن نحن جئنا، إذن نحن أهل الإيمان، لنا المنزلة. الأمر الثاني أنهم دخلوا في الإسلام بدون قتال، وهو تعريض بمن سبقهم من الصحابة. فإن بعض هؤلاء الصحابة إنما آمنوا وأسلموا بعد قتال، ومعلوم أن جزءا كبيرا من الصحابة أسلموا قبل الهجرة ولما يبدأ قتال، لكن أيضا لما بدأت الغزوات والسرايا كان هناك أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام وكان لهم الفضل، ومعلوم فضل المجاهدين والأنصار، لكن أيضا معلوم فضل من أسلم من قبل الفتح وقاتل. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: يا محمد، نحن أسلمنا، لم نقاتلك، لم نؤذك، لم نصنع بك ما صنع به بعض قومك، إذن نحن لنا منزلة. فجاء الرد عليهم من الله عز وجل، يقول الله لهم: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام. قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان كما هو معلوم، والصحيح أن بينهما عموما وخصوصا، فإذا اجتمع صار الإيمان دالا على الأعمال القلبية، والإسلام دالا على الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، سأله عن الإسلام قال أن تشهد يعني تنطق وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة إلى آخره. لكن إذا أطلق أي واحد منهما لوحده دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام وقيل المسلم المسلمون أيها المسلمون، فلا شك أن الإسلام هو الاستسلام وتدخل فيه الأعمال الظاهرة، لكن أيضا يدخل فيه الإيمان، لأنه لو وجد من يأتي بالأعمال الظاهرة بدون إيمان لكان منافقا، بينما المسلم المظهر لإسلامه ليس بمنافق، فدل على أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. وإذا أطلق الإيمان وقيل أيها المؤمنون، يا أيها المؤمن ليس فقط مجرد أعمال القلب، وإنما الإيمان له شعب كما في الحديث، وشعبه منها أيضا الصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال الظاهرة. من المهم أن نشير إلى مسألة تكلم عنها بعض المفسرين، وهي: هل هؤلاء الأعراب مسلمون أو منافقون؟ اجتهد بعض الأئمة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ورجح أن هؤلاء كانوا منافقين، وبنى هذا على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فإذا نفي أحدهما نفي الآخر، وفسر قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لستم بمؤمنين بل أنتم منافقون، ولكن قولوا استسلمنا، يعني أسلمنا نفاقا واستسلمنا فقط. وهذا القول مرجوح، والذي عليه جماهير المفسرين والمحققين أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين، وإنما هؤلاء الأعراب كانوا حديث عهد بالإسلام، فهم في مرتبة الإسلام، وأن الإسلام والإيمان على مرتبتين، فالإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، فهؤلاء دخلوا في الإسلام ولهم حكم الإسلام ومعهم أصل الإيمان، لكن لم يبلغوا مرتبة الإيمان. ما الدليل على أن هؤلاء ليسوا بمنافقين بل هؤلاء مسلمون؟ هناك عدة أدلة، نكتفي باثنين منها دل عليها سياق الآيات. الدليل الأول قول الله تعالى عن هؤلاء: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم. فلو كانوا منافقين فالمنافق لا يقبل منه عمل، فدل هذا على أن هؤلاء لو أطاعوا الله فإنه يقبل منهم. الدليل الثاني قوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يمنونك عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فأثبت لهم في سياق الآية أصل الإيمان. وهذه المسألة أردنا إيرادها من باب الفائدة، وحتى لا نترك بعض المسائل التي تتعلق بتفسير هذه الآيات. قصص هؤلاء الأعراب وما جاء في هذه الآيات من دعواهم والرد عليهم وكشف هذه الحقائق فيها دروس نحب أن نقف معها كما يلي. أولاً، دلت هذه الآيات على أن الأمة تنقسم بالنسبة إلى درجة الإيمان إلى قسمين: القسم الأول أهل الإسلام، وهم أهل الإسلام المنتسبون إليه مع تقصير في قيامهم بأمور الإسلام والإيمان في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الثانية أهل الإيمان وهم الذين صدقوا في دعواهم وعملوا بمقتضى إيمانهم. نحب أن نقف مع هذه القضية وقفتين، الأولى منهما أن المتتبع لنصوص القرآن الكريم يجد هذه النصوص تعلق دخول الجنة، تعلق النصر بالإيمان ولا تعلقه بالإسلام، فهو دليل على أن مرتبة الإيمان هي أعلى وهي التي يستحق بها أصحابها النصر. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتتبع الآيات المتعلقة بالوعد تجده دائما متعلقا بالإيمان المرتبة العالية. وهذا الذي يفسر السؤال الكبير الذي يطرح كثيرا، لماذا المسلمون بهذه الأعداد الهائلة ولا ينتصرون؟ فنقول لتخلف أسباب النصر، ومنها عدم تحقيقهم للإيمان. نعم نحن لا نقطع بأن كل فرد لا يحقق الإيمان، لكن نتكلم نحن عن جملة الأمة، وهذا مما ينبغي أن يدركه كل من يتساءل عن نظرية الصراع بين المسلمين وبين أعدائهم ولماذا تخلفوا. هناك أسباب للنصر، إذا تخلف بعضها يتخلف النصر، وعلى رأس هذه الأسباب الاستقامة على الإيمان ظاهرا وباطنا، مرتبة الإيمان. وهذه المرتبة إذا قامت في النفوس والأبدان اعتقادا وعلما وعملا وتطبيقا وتحكيما في خاصة نفوسهم وفي علاقاتهم، فلا بد أن يحققوا الجوانب التي يكون فيها بإذن الله عز وجل قوتهم وثباتهم ثم نصرهم على عدوه. وقد لا يفوتكم أننا أشرنا في درس مضى أن المسلمين في أحد يقودهم رسول الله، وتخلف النصر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فكيف إذا كان هذا هو سمة الأمة في غالبها، ثم يتساءل المتسائلون أن هذا، ولماذا هذا الصراع بين الدول الغربية والدول الإسلامية، وكيف يكون هذا لمدة هذه العشرات من السنين وأعداؤنا يتغلبون علينا، أين الإسلام أين الإيمان؟ الجواب في منهج الإسلام واضح، وفي منهج القرآن مقرر، في أن الأمة لابد أن ترتقي بإيمانها وإسلامها واستقامتها عليهما مرتقى، لتحقق بذلك انتصارها على نفسها وشيطانها وهواها، ثم الانتصار على شياطين الإنس والجن، ثم الانتصار في ميادين المعارك مع أعداء الدين. إذن الأمة فيها إسلام وفيها إيمان، وفرد يكون بلغ المرتبة، وفرد بل الفرد الواحد تمر عليه فترات يرتقي فيها وتمر عليه فترات ينخفض فيها إيمانه، فهل الفترات عنده سواء في عبادته وطاعته واستقراره ويقينه وشجاعته وقوته وثباته؟ لا. ومن هنا تلاحظون في هذه الآيات رب العالمين قال لهؤلاء العرب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم يأتي الآية التي تليها، ما هي الآية التي تتكلم على القضية الثانية التي أردت الإشارة إليها، وهي من هم أهل الإيمان؟ من هم أهل الإيمان الذين يمدحون وينصرون؟ اسمع لهذه الآية في سياق هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكان فيها إشارة للأعراب، أنتم جئتم أسلمتم، ما عندكم تاريخ جهاد، لكن أولئك الذين جاهدوا. والحمد لله أن الأعراب مع غيرهم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تكاملت الأمة وتحولت إلى مجاهدة إلى أمة مجاهدة في مشارق الأرض ومغاربها. ما هي صفات المؤمنين؟ الأولى صدق الإيمان والإخلاص وتحقيق التوحيد، آمنوا بالله ورسوله، إذعان وإنقياد القلوب لأحكام الله ولدينه. الإيمان هو خضوع القلب، هو خشوعه وخشيته. الإيمان هو أن يستسلم هذا القلب لله رب العالمين، هو أن يخلص وأن يصدق. الإيمان وصدق الإيمان، وما أدراك ما صدق الإيمان، هو الذي يتحول إلى تحقيق لتوحيد معه أعمال قلوب فيها العبوديات، تلو العبوديات لهذا القلب المحلق المرتفع دائما إلى السماء. ثانيا الالتزام بشريعة الله في جميع شؤونهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتحقيق عبوديتهم لله عز وجل في عباداتهم وأحوالهم وأخلاقهم وجهادهم. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل، هذا مثال. آمنوا بالله ورسوله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. من يجاهد بنفسه وماله، هذا دليل على أنه خاضع لدين الله عز وجل ولأحكامه وشريعته. ومن هنا صار الجهاد ذروة سنام الإسلام. إيش معنى ذروة السنام؟ لأن أمور العبادات وغيرها يؤديها الإنسان، فإذا أدى الأعظم ليبذل المال، والنفس شحيحة ومتعلقة بالمال، ثم يبذل ما هو أعلى، يبذل نفسه في سبيل الله، لا شك أن هذه علامة على قمة الإيمان. أما الوصف الثالث لهؤلاء المؤمنين ولننتبه إليه جميعاً، وهو قيد عجيب عظيم، فهو سلامة قلوبهم من الريب والشك. هل انتبهتم إلى هذا القيد العجيب؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما معنى ثم لم يرتابوا؟ لماذا هذا القيد؟ هذا شأنه عظيم في دعوة الإيمان. لماذا؟ لأن المؤمن في طريق إيمانه تمر به الابتلاءات والمحن والفتن وعداوات الأعداء وتشكيك المتشككين وتنزل النوازل وتتزلزل الشدائد، فمن الذي يثبت ثم لم يرتاب؟ هذا هو المؤمن. نعم الإنسان قد يكون ظاهرا بالإسلام ولا يبتلى ولا يمتحن ويسير في طريق الإسلام إلى أن يقبضه الله، ويكون هذا خير له، لكن الأصل في المحن والابتلاءات أنها تختبر وهل هذا الاختبار هو تاريخ نقرأه أم هي أحداث تعايشها الأمة؟ لا والله، لا والله، تاريخ مستقيم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبتلى كان يذكر تاريخ الأنبياء، تاريخ معروف، يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. في موقف من المواقف لما اشتد عليه الأذى قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما معنى تاريخ؟ إذا نحن لما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ تاريخ الابتلاءات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم ولأئمة السلف، فهل معنى هذا أننا في هذا القرن، قرن الجوالات والشبكات والكهرباء وغيرها، خلاص نحن آمنون؟ لا والله، سنة الابتلاء والامتحان باقية وقائمة. ومن تأمل ما يجري اليوم من التشكيك والريب في دين الله وأحكامه ومسلماته يرى بأم عينيه كيف تمتحن القلوب والنفوس في إيمانها ويقينها. أخطر ما يكون أن يدعي الإنسان الإيمان ولكن قولوا أسلمنا، يقول أنا أؤمن ولكن قولوا أسلمنا، يقول الله في الجواب، وينتفخ هذا الإنسان أنه قد بلغ إلى هذه المرتبة، ثم إذا به في الامتحان لا يثبت. أسأل الله يثبتني وإياكم. المحنة كم يتطاير لها، وتتطاير لها قلوب ونفوس، والعياذ بالله تمتحن، ثم من يصبر ومن لا يصبر؟ الأمر شديد يا أيها الإخوة في الله. واليوم التشكيك من خلال وسائل الإعلام تشكيك خطير، وصل به الحال اليوم إلى أن يتجرأ في بلاد التوحيد من يدعو إلى العلمانية ويراها لا تتعارض مع الإسلام، ويتفوه بمصطلحات يشوه بها دين الله عز وجل، ليقول إسلام سياسي وإسلام ما هو سياسي إلى آخره. إيش الكلام هذا؟ وهل الإسلام إلا دين ودولة وأحكام وشرع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لأحد كما قلنا في درس المغرب في كشف الشبهات أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. وانطلق من خلال مثل هذه القضية إلى قضايا أخرى متنوعة ومتعددة، لتجد كيف يكون التشكيك في الدين وفي أحكامه وفي أموره. هذه الآية التي معنا ثم لم يرتابوا، فيه آية شبيهة بها عجيبة أيضا، أحب أن تتأملوها، وهي قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هل تأملتم هذا القيد ثم استقاموا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، انتهى؟ لا، قال ثم لم يرتابوا، قالوا ربنا الله ثم، ثم ما هذه الثم؟ ثم استقاموا. إنها المحنة، إنها المحنة على طول الطريق إلى أن تلقى الله، والأمر ليس بالهين. استقاموا على دين الله حتى لقوا الله، أكرم بهم، لهم هذه البشرى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بعد أن بينا حقيقة الإسلام والإيمان وواقع الأمة وشروط الإيمان، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة مؤثرة، وهي بالنسبة لنا نحن المخلطين هي أجمل ما في سياق هذه الآيات. نحن المخلطون المكثرون للدعاوى والمنة على الله قد ننطق بذلك وقد لا ننطق. أتدرون ما هو الجمال في هذه الآيات؟ الله أكبر، إنه لقرآن كريم نزل من عند رب العالمين. أعراب يعاتبون، أعراب يدعون، قولوا، يقولون آمنا لم تؤمنوا، قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يمنون عليك أن أسلموا. ثم يأتي هذا الوعد الرباني الكريم، يقول الله فيه: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يا سلام على هذا السياق من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ألذه وأطيبه على النفوس. يعني مع تخليطكم، لكن خذوا هذا الوعد من الله عز وجل: إن تطيعوا الله ورسوله لن ينقصكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، بل الله غفور رحيم إذا تبتم إليه ورجعتم إليه. ما أعظم المنة بعد منة الإسلام عندنا نحن المخلطين حين يخاطبنا ربنا بهذا الخطاب الجميل الجليل العظيم. إيمانكم ضعيف لكن أعمالكم الصالحة لا تضيع، كما هي أعمال الكفار التي يجعلها الله هباء منثورا. أي روعة في هذا الوعد من الله لنا وللمسلمين جميعا. أعظم درس في هذه المسألة أن نبادر إلى الطاعات وإن كنا مخلطين، نخلص لله، نتبع رسول الله، نتجنب القيل والقال والظنون السيئة، ونبادر إلى التجارة المضمونة في طاعات وقربات عند من لا تخفى عليه الخفيات، رب الأرض والسماوات، فالله يجزيك ولا ينقصك شيئا. ثم بادر إلى التوبة فإن الله غفور رحيم. والله لو لم تكن في حياة الإنسان من البشارات وهو سائر إلى الله إلا هذه البشارة، لأننا نشكو قسوة قلوبنا وضعف إيماننا وتخليطنا، فيأتينا الشيطان ويوسوس لنا ويضعف ثباتنا ويغمر قلوبنا بالفتور وينادينا إلى أن نرجع إلى الوراء، فيأتي مثل هذا الوعد من القريب المجيب سبحانه وتعالى، يقول: لا لا، وإن كنتم مخلطين هلم إلي يا عبادي. فأي طاعة تتقربون بها إلى الله ولو قلت فإنني لا أنقصكم منها شيئا. ثالثا من دروس هذه الآيات، هذه الآيات بجملتها تحذر كل مسلم ومسلمة من الدعاوى في دينك، في إيمانك، في طاعتك، في دعوتك، في جهادك، في بذلك، في تاريخك، بأن تقول: أنا فعلت وفعلت. إياك. وتأمل هذه الآية وقف عندها طويلة، وهي قوله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، أتخبرونه بما في ضمائركم، أتعلمون الله بدينكم يا عباد الله. فتأتي وتقول بتصريح أو تلميح: أنا فعلت وأنا فعلت، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يا أخي المسلم قف مع هذا الاستفهام الإنكاري، أتعلمون الله بدينكم؟ اشتركت في دعوة، في وسيلة دعوية، بذلت، لا أحد سمع عنك، لا أحد أطراك، لا أحد ذكرك، قطف النتيجة فلان أو فلان، قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا تقل يا أخي، وإنما ينبغي لك أن تكل هذا إلى الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. أعمالك، كل عبادة، كل طاعة، منظورة أو غير منظورة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. العبادات والطاعات منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر. انظر إلى الصلاة، السنة أن يحضرها الإنسان وأن يشهدها وأن يراه إخوانه وأن وأن وأن. وهناك أعمال خفيات، لكن يا أيها الدعاة إلى الله، اعملوا وانتظروا الثواب من الله عز وجل. وإياكم أن تبحثوا وتترقبوا عن نتائج لأنفسكم في دنياكم. حديث ما ذئبان جائعان مهم في هذه المناسبة. ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء عليش على المال والشرف بدينه، يتطلب المال والشرف بالدين، هذا يفسد الدين. وهذا من أعظم امتحان أعمال الدعاة إلى الله عز وجل. رابعا، الدرس الكبير، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا نزلت في مجموعة من الأعراب، لكن هل انتهت هذه الصورة؟ أقول كلا، إنها كثيرا ما تتكرر في جملة من الحالات والمواقف. حالة تعرض للنفس البشرية حين تنسى نفسها فتدعي أنها آمنت وأنها أطاعت وأنها بذلت، ثم قد تنطق ولا تتذكر أن الله عز وجل هو الذي من عليها بذلك. حالة أناس زكوا أنفسهم وكملوها فاستعلوا على بقية إخوانهم المسلمين وغفلوا عن عيوبهم ونقائصهم، كما غفلوا عن أن الذي هداهم ووفقهم هو الله وأنهم فقراء إلى الله في تمام هذه الهداية واستقامتهم وثباتهم عليها بألا يرتاب. ثم أيضا تظهر هذه عند بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية، أكرمها الله بمنة عظيمة، فزعموا ومنوا بأنهم يمثلون الإسلام في كافة أعماله، وهذا من أخطر الأشياء. لما الميزان يصبح منكوسا، لأنني من أهل بلد من البلدان إذن أنا أمثل الإسلام، انتهى، لا تناقش، أنا الإسلام والإسلام أنا. فإياك أن تعترض علي وأن تقول وتقول. وهذه حالة أيضا تكررت في الزمن القديم حين يغيب ميزان الشرع، وحين تكون أعمال بعض الناس حاكمة على الشرع، هذا خطير. نحن أهل البلد الفلاني، نحن أهل الحق، والتاريخ يشهد بنماذج لا بد من العبرة والعظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته ودعا إلى التوحيد، من أول من وقف أمامه؟ مشركو مكة، قومه، أليس كذلك؟ ما هي أكبر دعوة ادعوها؟ أكبر دعوة ادعوها أنهم قالوا نحن على الحق لأننا أهل الحرم، واستمرت هذه الدعوة سنوات وسنوات، ينشرونها إعلاميا من خلال المواسم والوفود وغيرها. محمد على الباطل، نحن على الحق، ما الدليل؟ لأننا أهل الحرم، وعليه فلأننا نسقي الحجيج ونفعل ونفعل، إذن نحن على الحق ومحمد على الباطل صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا جاء الرد، جاء الرد واضحا في كتاب الله عز وجل، يقول الله فيه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما يتساوى. نعم، خدمة الحرم شرف، لكن القوم الذين يخدمون الحرم إذا نقضوا إيمانهم وتوحيدهم لا ينفعهم. والأمة الإسلامية اليوم تعيش أحداث لا تخفى على الجميع، وتنظر بعيون ثاقبة على البلاد التي هي منبع التوحيد والنبوة والرسالة، فلا بد من ميزان دقيق. وليس فهذا فحسب هو صفته، بل اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إيش النجاح؟ طبعا كل منهم قال على فئة، مش قالوا اتفقنا إنه يعني سمعنا نحن وإياكم اليهود والنصارى هم اللي، لا، اليهود قالوا لوحدهم لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لوحدهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أيها الإخوة في الله، كلما تضخم التكليف عظمة المسؤولية، تعظم المسؤولية والمهمة أمام رب العالمين، ثم بعد ذلك أمام الخلق. ولهذا فالواجب أن نعود إلى ما جاء في درس هذه الآية: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام والإيمان. يا أهل التوحيد، يا أهل البلاد المؤمنة، من الذي من عليكم بالإيمان والإسلام والتوحيد والمنهج السلفي الصافي؟ من هو؟ الله عز وجل. لماذا تمن بإسلامكم؟ الله عز وجل هو الذي من عليكم. هذا ما يجب أن نتذكره دائما، وأن نذكر به أنفسنا ونتحدث به، ومن ثم فإننا بعد إقرارنا بأن المن لله وحده لا شريك له، نلتفت إلى آثار هذه المنة ونظرة الناس إلينا، وواجبنا تجاه ديننا وشريعتنا ومسؤولياتنا الكبيرة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إيه والله، من أنتم؟ ومن ثم فإن هذا ينبغي أن يولد التواضع للمسلمين وعدم الاستكبار عليه. نوصي بلادنا وبلاد المسلمين، كل من يحمل حس هذه الدعوة، تواضع لا تستكبر على الآخرين الذين أتوا، هم ضيوف عندك. الدولة الرافضية في إيران تستقبل وتحترم كل من يأتي إليها، لأنها تريد أن تملك قلبه. نحن ندعو إخواننا المسلمون في كل مكان ينظرون إلى هذه البلاد وإلى أهلها نظرة خاصة، فكيف إذا كسبنا قلوبهم بالتواضع والاستقبال الطيب والحفاوة والترحيب مع ضبط الأنظمة؟ لكن هذا الضيف جاء لمدة أسبوعين للحج، رحلته من يوم كذا وصل وسافر يوم كذا، لماذا نستقبله وكأنه إنسان جاء سرقة وكأنه عبء وكأننا نقول له ارحل قبل أن تصل وكأننا نقول لا تؤذينا؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأن جعل قبلة العالم في مشارق الأرض ومغاربها، والحج والعمرة إلى بيت الله الحرام تهفو إليه الأفئدة. ما سر المشكلة؟ سرها هذه الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم إن نشر المنهج الحق القائم على منهاج السلف الصالح والحفاظ على هذا الدين والدعوة إليه في كل مكان هو مسؤوليتنا الأولى بدون منة على أحد. أخطر أنواع الاستكبار لما يظن الإنسان أنه لأنه فلان ابن فلان أو لأنه ولد في المكان الفلاني أو القبيلة الفلانية أنه جاوز القنطرة هدى وتقوى. هذا مثله مثل من قال إنما أوتيته على علم عندي، إنه الغرور والاستكبار أساسه إنما أوتيته على علم عندي، ويغفل عن منة الله عز وجل عليه. مسؤولية الأمة في الدعوة إلى دين الله مسؤولية هي شرف، فيجب أن يؤدوها بلا منة وأن يحرصوا على نشرها بكل الوسائل. ومن هنا نوصي كل داعية إلى الله: إياك أن تترفع على إخوانك لما تذهب إلى بلاد المشرق أو المغرب، لا تترفع عليهم، تواضع لهم. ما أكرمك الله به من هذه المنزلة أو هذا العلم أو هذا المال أو هذه الدعوة أو هذا الجانب الخير، هذا من الله، يجب أن يزيدك تواضعا لعباد الله. ثم بعد ذلك المنة الكبرى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، التي يستحضر فيها الإنسان أن أعظم ما امتن الله به عليه هو هذا الإيمان، فهو مقدم على منة الوجود ومنة الرزق ومنة الصحة ومنة الحياة ومنة البيوت ومنة الزوجات ومنة الأولاد ومنة المتاع ومنة المركوبات ومنة الأمن ومنة الاستقرار ومنة رغد العيش. هذه كلها تهون أمام المنة الكبرى وهي منة الإيمان. إن الأمة لابد أن تخرج من مأزق المادية الأوروبية التي يروج لها الليبراليون والعلمانيون في بلاد المسلم. ميزان منكوس، ميزان علماني صليبي صهيوني منكوس ينشر في الأمة. الإيمان، القرآن، علوم الشريعة، هذه ضعها جنب، المهم كيف نأكل ونشرب ونلحق بحضارة الغرب متسولين لأجهزتهم التقنية. قبل أن تفكر في مستقبلك وحياتك تذكر منة الله عز وجل لك بالإيمان. استحضر أن الله عز وجل حماك وحما قلبك، فلست زنديقا في الشرق أو في الغرب تعبد صنما أو بقرة أو شخصا من الأشخاص أو ملحدا لا تدين بدين. استحضر منة الله عليه. الكفر والإلحاد والبعد عن الله والقلق هو الحياة التعيسة التي لا تعاسة فوقها. بينما رحابة الإيمان على أي الأحوال عاش الإنسان هو الإيمان والرقي والبشرى والسعادة والاستقرار والأمن النفسي. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نشأت في بلد مسلم، الله من عليك. نشأت في أسرة مسلمة، الله من عليك. نشأت على استقامة، الله من عليك. نشأت على عقيدة السلف الصالح، الله من عليك. نشأت على أخوة الإسلام ومناهج شرعية تتعلم بها دين الله، الله من عليك. نشأت على دعوة إلى الله ووضوح للطريق، الله من عليك. القسم الثاني والأخير من درسي هذه الليلة ولا أطيل فيه لأنه حقيقة يحتاج إلى دروس متعددة. هذا الدرس يا أيها الإخوة في الله أحببت أن أشير إليه إشارات لأنه تابع لدرس هذه الليلة، وهو ما يتعلق ببقية سورة الحجرات من أولها إلى الموطن الذي تكلمنا عنه، فإنها تؤصل لقواعد عامة للأمة. ولعله يكفيني في هذه الدقائق جملة من الإشارات في أن قضية الإيمان ومنة الله عز وجل على عباده بالإيمان تقتضي جملة من الهدي والقواعد والأسس لسلامة المجتمع واستقراره وسعادته. والله يا أيها الإخوة الإنسان لا يعجب وهو يقرأ في هذه السورة ويتأمل تفسيرها، قواعد في الأدب، وأنا سأذكرها، لكن أدعو كل واحد منكم إلى أن يرجع إلى تفسيرها ويتأمل ما فيها. أول قاعدة من قواعد الاستقرار والإيمان الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في شيئين. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله برأي أو قول، ومقتضى هذا حاكمية الكتاب والسنة، وألا يقدم عليهما قول أو مذهب أو رأي. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فكيف بمن ينبذهما ويستبدل بهما أنظمة الكفر؟ ما هي حاله؟ الله عز وجل يقول للصحابة: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بآرائكم، فكيف بمن ينبذ ما جاء عن الله وعن رسوله ثم يعظم قوانين الكفار وشريعة الكفار؟ هذا أدب مع الله ومع كتابه وأحكامه، لأن الحكم حكمه والشرع شرعه والوحي وحيه. اثنين: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآيات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. وفي الآية الثالثة: نعى على الأعراب الجفاة الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات وقال أكثرهم لا يعقلون لا ترفعوا أصواتكم. وتعرفون ولا يخفى عليكم قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، هذا في البخاري، لما جاء وفد بني تميم فقال أبو بكر عين أميرا عليهم الأقرع بن حابس، وقال عمر فلان، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه الآية، فصار كل من أبي بكر وعمر لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكلمه إلا بعد أن يستفهمه، يخاطبه كأخ السرار، كأنه يسر إليه سرا، امتثالا لهذا الأدب. أما ثابت بن قيس بن شماس فكان صوته عاليا، وتقول بعض الروايات إنه كان خطيب بني تميم، إذا جاء وفد بني تميم يتولى هو الخطابة ويرفع صوته. فلما نزلت هذه الآية أغلق على نفسه في محل فرسه وأمر جاريته بأن تضرب المسمار وأن يلوي المسمار حتى لا يستطيع هو أن يخرج، وقال والله لا أخرج، أنا هلكت، أنا من أهل النار، والله لا أخرج حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أين هو، ويرسل بعض الصحابة ليبحث عنه، فوجدوه فسأله، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليخرج فهو من أهل الجنة. جاء في رواية إنك تعيش حميدا وتموت شهيدا، وفعلا قاتل يوم اليمامة المرتدين، وفي المعركة لبس كفنه رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه، لبس كفنه وقاتل حتى قتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. قال له أنت من أهل الجنة. الصحابة يقولون بعد ذلك فكنا نرى هذا الرجل يمشي وهو من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا فعل هذا ثابت؟ لأن صوته عالي، ما كان يقصد، لكن صوته جهوري كما هي بعض الناس. فإذا كان رفع الصوت محرما كيف بمن عارض سنته؟ كيف بمن عارض التزام شريعته؟ كيف بمن يطعن أحاديثه الثابتة التي رواها أصح كتاب بعد كتاب الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى؟ وانظر كيف يسوق في هذه الأيام في الجرائد كتابات تطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا كلام بريء؟ وهل هو جديد؟ منذ 60 سنة ونحن نسمع هذا الطعن في البخاري، فلماذا يجدد هؤلاء التهوين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقضه بمجرد العقل؟ وليس المقام مقام مناقشة، وإخواننا ومشايخنا من المهتمين بالحديث لديهم مناقشات وأجوبة، لكن هي إشارة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، هذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف يكون التعامل مع سنته، مع سيرته، مع هديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأدب الثاني أيضا لا نطيل فيه، وهو أدب تلقي الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وجاء في رواية في قصة بني المصطلق مع الوليد بن عقبة، لا ندخل في تفاصيله، لكن أخطر الأمور والأحوال أن تختلط هذه القضية عند الأمة، أعني بها طريقة تلقي الأخبار عندها وما يرتب عليها من مواقف وأحكام بنيت على أخبار لا يعلم مصدرها أو قد يكون مصدرها الفساق. وتأملوا ماذا تصنع الإشاعة الكاذبة، خاصة إذا كانت مغرضة. قال الله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، تتلقى خبر الفاسقين فتصيب قوما بجهالة، وتنال منهم، إن التساهل في هذه القضية يؤدي إلى الخصام. ثم الأدب الثالث حين يكون خلاف بين المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. تعلم الأدب وكيف يكون المعالجة، وأن حل هذا النزاع يكون على ثلاثة أسس. أولا بقاء الأخوة الإيمانية، تخرجه من الإسلام، تستبيح دمه وعرضه، ما هذا لوجود خلاف. اثنين يعالج الخلاف بالأخف فالأخف فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا. إذن عندك مراحل. الثالث وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقبل ذلك وبعد ذلك تبقى أخوة الإيمان. كيف يعالج الخلاف في الأمة؟ هذه السورة تنبه إلى أسسها. رابعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أدب يحفظ الأمة في وحدتها وتماسكها. من أعظم أمراض المجتمع الترفع والاستكبار على الغير، الذي يؤدي إلى السخرية بالآخرين بسبب قبائلهم أو أنسابهم أو بلدانهم أو ألوانهم. ومداخل الشيطان في هذا كثيرة، وهو أحد أسس ضرب المجتمعات الإسلامية التي يعرفها الأعداء ويركزون عليها. الأعداء الخبيرون بنا، ثم التنابز بالألقاب القبيحة التي لا يرضاها الإنسان فتولد شرا مستطيرا. ومع الإعلام الجديد صار التنابز والسخرية سمة خطيرة عند البعض، بل وصلت إلى أمور عجيبة في الرياضة والكرة، قضايا سياسية وقضايا رياضية. وانظر إلى كيف يكون هذا التنابز. الأدب. الخامس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. هذا من أخطر أمراض المجتمعات، الاعتماد على الظنون هو الذي يفسد المجتمعات. سبق أن ذكرنا في درس مضى قولة عمر لما تولى الخلافة، قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ بالوحي فيبين لنا، والآن انقطع الوحي، ليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر شيئا خيرا قبلناه وإن كان قد يسر غير ذلك، ومن أظهر شرا عاقبناه وإن كان قد يخفي من الخير غير ذلك. ميزان دقيق. ثم بعد مقالة عمر قاعدة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي واحد يتهم الآخر جيب الدليل، ائتي بالدليل. أما الظنون فهذه مفسدة للمجتمعات. الناس إذا صار بعضهم يسيء الظن ببعض، والله لا تستقيم الحال، لا حال الجيران ولا زملاء العمل ولا زملاء الدراسة ولا الأسر فيما بينها ولا حال الأمة ولا حال المجتمعات. اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم. ثم قال ولا تجسسوا. والتجسس أيها الإخوة له حالتان مهمتان انتبه إليهما. النوع الأول أن يكون على إثر الظن، على إثر الظن السيء تبدأ تتجسس عليه، وهذا خطير. وكثير من أمراض المجتمعات أنها تبدأ بالظن السيء في فئة في إنسان، ثم يتولد عنها أنك تتبع عورته حتى تشفي ما في قلبك من غليل سوء الظن. أو القسم الثاني التجسس بصفة عامة لعورات المسلمين ولأحوالهم وخاصتهم، ومنها حرمات البيوت. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته. وهذه عقوبة عاجلة. الإنسان لا يعمل إلا بما بان وظهر، ما خفي انظر إليه. إذا هو يتعلق به نصيحة لجار لك أو لغيره انصحه. هذا أدب، أدب يحفظ على المجتمع دائما الأشياء فيها وضوح. ثم الثالثة في هذه الآية حرمة الغيبة وخطرها، والغيبة خطيرة جدا. الغيبة الآن صارت هي أساس المجتمع، عندنا نميمة وعندنا الغيبة، الغيبة هي مشكلة، وصارت الغيبة تنكشف والعياذ بالله. ثم يأتي سادسا وبه نختم هذه الآيات، ختمت بهذا البيان العظيم من رب العالمين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. خاتمة الأدب، وحدة الخلق، كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، قسموا شعوب وقبائل وبلدان من أجل التعارف، سنة ربانية. لكن القاعدة الكبرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها وللعالم أجمع، المفاضلة بالتقوى والعمل الصالح. هذا هو الميزان الدقيق الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وعليه يبني ولاءه وربه وبراءه. أرأيتم هذه الأسس الستة في هذه الآيات البينات في مقدمة هذه السورة العظيمة كيف تضبط توازن المجتمع في الواقع السياسي المعاصر والإعلامي المعاصر والمشادات الغريبة من نوعها المعاصر؟ ما أحوج الأمة إلى آداب سورة الحجرات. فاللهم ارزقنا الفقه في الدين والاستقامة على منهاج سيد المرسلين. اللهم ارزقنا التأدب بآداب القرآن وآداب سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا، كما مننت علينا بالإيمان فنسألك اللهم أن تمن علينا بالثبات عليه حتى نلقاك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح أحوالنا ووفقنا إلى أن نتأدب بآداب الإسلام حكاماً ومحكومين. اللهم وفق الجميع بأن نعود إلى الله ونتأدب بآداب الإسلام والإيمان، ونكون مؤمنين داعين إلى الله، صادقين في دعوانا، ناشرين لدين الله، متعاونين متواضعين لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وشريعتنا وأراد أخلاقنا وأعراضنا، اللهم من أراد أمننا ووطاننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.